الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن التفصيل الثاني هو التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري وبين الشك في المانع فيجري، وقلنا على أنه تبناه الشيخ الأعظم وإلى آخر ذلك لا أكرره بعد. قلنا أولا لابد وأن نعرف ما المقصود من الشك في المقتضي والشك في الرافع، حتى بعد ذلك ننتقل علما إلى دليل هذا التفصيل وحجة هذا التفصيل. إذا محاضرتنا الجديدة من الآن. إن المقصود من هذا التفصيل هو أن الشك في بقاء المستصحف تارة يكون لأجل الشك في حصول الرافع له بعد الجزم بأن له اقتضاء للبقاء، فلولا الرافع لبقي إلى الأبد، كما هو الحال في الملكية والطهارة والنجاسة والرقية فإن لها قابلية للبقاء. فالملكية متى ما حدثت لها قابلية لأن تبقى إلى ما شاء الله، إلا أن يحصل رافع لها كالفسخ وما شابه له، فلولا الرافع بقيت إلى الأبد. وهكذا طهارة الثوب هي صالحة لأن تبقى إلى الأبد إلا أن تطرأ النجاسة، وهكذا النجاسة لها قابلية البقاء إلى الأبد لولا طرو الرافع، أعني التطهير. وهكذا إن المستصحب أي استصحاب الملكية أو في استصحاب الملكية أو طهارة أو النجاسة أو الزوجية أو غير ذلك، المستصحب في هذه الأمثلة له اقتضاء البقاء إلى الأبد، والشك في زواله هو بسبب احتمال طرو الرافع، فهنا يجري الاستصحاب. وأما إذا كان الشك في أصل المقتضي كالشيخ الكبير، هذا مثال عرضي أول مثل بعدين مثال شرعي، كالشيخ الكبير فإنه قد نشك بعد سنة في بقائه على قيد الحياة، وشكنا لم ينشأ من احتمال عن سيارة شنو دعمته. هل من باب أن الشيخوخة هي بعد إلها ماذا فترة، الإنسان له هو فترة استعداده إلى فترة، فنحتمل أنه قد فارق الحياة بسبب انتهاء استعداده وليس بسبب أنه دعم بسيارة أو حدث زلزال أو ما شاكل ذلك. إن الشك هنا في بقاء حياة هذا هو من أجل الشك في أصل استعداده لا من جهة الرافع. ومثاله الشرعي خيار الغابن، لو انكشف للمغبون أنه مغبون ولم يسارع بل تراها. وبعد أن تراها سوف نشوف هل أن خياره باق أو لا. وسبب الشك هنا ليس هو الرافع، أي ليس لأجل أنه قد أسقط الخيار، لا 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 ما أسقط حتى يكون ذلك رافعا، بل من أجل احتمال أن خيار الغاب هو في حد ذاته لا استعداد له للبقاء في فترة الاطلاع على الغاب مع التراخي، ما عنده استعداد البقاء للفترة الطويلة. فإذن على هذا الأساس، إذن على هذا، ومن هذا القبيل ومن هذا القبيل ومن هذا القبيل، ما إذا توفيت الزوجة فهناك كلام أنه إذا توفيت هل الزوجية باقية؟ هو ما طلقها، هل الزوجية باقية؟ فيتمكن حينئذ أن يصنع ما يصنع الزوج، ينظر إليها. لو فرضنا أنه تمكن أن ينظر إليها بعد سنة، بعد سنة في الثلاجة، إن بقيها في الثلاجة فيمكن أن ينظر إليها وراء سنة أو سنتين، والزوجية بعد انتهت، لما ما تدخل انتهت بعد الزوجية بعد شكو. هنا الشك في بقاء الزوجية ليس من جهة احتمال الرافع وهو الطلاق أو الفسخ، لا 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 لا، بل إن الزوجية لا استعداد لها للبقاء لفترة ما بعد الوفاة والممات. إذن وفي مثل هذه الحالة لا يجب الاستصحاب عند مثل الشيخ الأعظم والشيخ النائم. فإذا الخلاصة، إذا كان المستصحب يجزم بأن له القابلية والاستعداد للبقاء، وإنما يشك في بقائه لاحتمال حصول الرافع، فهنا يجري الاستصحاب كاستصحاب النجاسة والطهارة والحرية والرقية والملكية. وأما إذا كان الشك ناشئا من الشك في أصل الاستعداد والقابلية للبقاء فلا يجري. هكذا تفصل، هذا مقصود من هذا التفصيل. وبعد اتضاحه نأتي إلى الحجة. أولا نتكلم في حجة الشيخ الأعظم، بعدين نتكلم في حجة الشيخ النائم. حجة الشيخ الأعظم، ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل في توجيه التفصيل المذكور ما حاصله، إن روايات الاستصحاب قد اشتملت على كلمة النقض، وقالت لا تنقض اليقين بالشك. ومن كلمة النقض استفاد قدس سره من هذه الكلمة، من مادة نقض ينقض تنقض لا تنقض، من هذه الكلمة استفاد هذا التفصيل ببيان أن النقض لغة عبارة عن حل الأمر المضرم، أو بتعبير آخر رفع الهيئة الاتصالية، كما في الحبل، فإن خيوطه مبرمة، فالحبل مبرم، يعني الخيوط بعضها ملتف حول بعض، وتوجد هيئة اتصالية معينة في هذه الخيوط، فإذا حل هذا الإبرام يعني فتحنا هذا الحابل خيطا خيطا، مثل هو شنو خمس خيوط ملتف بعض على بعض، فتحنا هذا الخيوط فآنذاك يصدق نقض الحبل ويقال نقضت الحبل، أي حللت إبرامه ورفعت الهيئة الاتصالية الموجودة فيه. هذه مقدمة، هذه مقدمة ذكرها. جيد مقبول. ثم أضاف مقدمة ثانية قال إن هذا المعنى اللغوي يتعذر تطبيقه في المقام، لأن المتيقن ليس له أو اليقين ليس له، المتيقن أو اليقين ردد بينهما ما بي مشكلة، ليس له هيئة اتصالية وليس له إبرام، فإن ذلك من خصائص القضايا المادية كالحابل، فإن الحابل أمر مادي خارجي فيتصور فيه إبرام ويتصور فيه هيئة اتصالية، فإذا رفع السلف الهيئة الاتصالية صدق النقص. وأما القضايا التي هي ليست مادية بل هي غير محسوسة كاليقين، فإنه ليس من القضايا المادية، أمر قلبي أو المتيقن أنه كذلك، ليس من الأمور المادية التي فيها إبرام وهيئة اتصالية، فإذا لا يمكن أن يصدق عنوان النقض في مثل اليقين أو المتيقن بالمعنى الحقيقي، يعني النقض بمعناه الحقيقي لا يمكن أن يصدق لعدم وجود إبرام وهيئة اتصالية في اليقين أو في المتيقن، فإن ذلك يعني الإبرام والاتصال من خصائص القضايا المادية الخارجية دون القضايا غير المحسوسة التي تكون في القلب مثلا. هذه قضية ماذا؟ مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة الذي قاعد يقول الشيخ قال يتعين آنذاك الحامل على المعنى المجازي بعد تعذر إرادة معنى الحقيقي للناقض، يتعين المصير إلى المعنى المجازي، والمعنى المجازي مردد بين احتمالين، بين أن نفسر الناقض برفع اليد عن الشيء شريطة أن يكون له استعداد للبقاء، وبقيد أن يكون له استعداد للبقاء، بين أن نفسر هكذا، هذا معنى المجاز الأول، وبين أن نفسر بمعنى مجازي أوسع من ذلك، يعني برفع اليد عن الشيء سواء كان له اقتضاء البقاء أو لم يكن له اقتضاء البقاء، إنه بعد تعذر إرادة المعنى الحقيقي من كلمة النقض في روايات الاستصحاب يتعين المصير إلى المعنى المجازي، والمعنى المجازي مردد بين احتمالين. جاء دور المقدمة الجديدة، ما أدري سيسويها المقدمة لأن الفقه ديما بما سبق سيفك بعد تقدر تسويها في القضية مقدمة جديدة شو رابع ما أدري كيف عرفها. نقول كلما تعذر، هاي من البلاغة بعد، هاي من البلاغة بعد من مختصر المعاني، كلما تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي وتردد بين معنيين مجازيين، تعين حمله على الأقرب، على المعنى المجازي الأقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر، والأقرب هنا هو استهامش بعد شنو، والأقرب هنا هو أن يكون المراد رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء للبقاء، فإنه أقرب هذا إلى المعنى الحقيقي المتعذر، وبهذا يثبت المطلوب، يعني يثبت أن المقصود من لا تنقض اليقين بالشك. نقطتين شارحة في صور المقصود بعد المعنى المجازي وجيبة بعد شنو، لا ترفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء، المهم هاي اقتضاء البقاء بالقلم الأحمر هي الأساس، لا ترفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء البقاء بسبب الشر. تصير مختصرة هذه الروايات بموارد الشك في الرافع بعد الجزم باقتضاء المتيقن للبقاء. هذا حاصل ما ذكره الشيخ الأعظم، أكرره بصورة عاجلة حتى نشوف شنو الحاصل الرد عليه، شنو تام ليس بتام، كيف النقاش. حقيقة ما ذكره قدس سره باختصار هو أنه أراد كل المطلب يستفيد منين، من كلمة الناقض، قال إن المعنى الحقيقي للناقض رفع اليد عن الأمر المبرم أو الهيئة الاتصالية، ثم قال هذا المعنى، إرادة هذا المعنى، المعنى الحقيقي في المقام يعني في اليقين وفي المتيقن شيء متعذر، وذلك باعتبار أن هذا من خصائص ماذا؟ أي الاتصالية والإبرام من خصائص القضايا المادية كالحادث، وليس من قضايا غير المحسوسة، لا يشمل قضايا غير المحسوسة مثل اليقين والمتيقن. فإذا يتعين المصير إلى أقرب المجازات، وحيث يوجد معنيان مجازيان أحدهما أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر من الآخر، يتعين حمل اللفظ على المعنى الحقيقي المجازي الأقرب، وهو رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء البقاء، وبذلك يثبت المطلوب. هذا توضيح ما أفاده قدس سره شنو نظرت به، تام ليس بتام وفيه. إنه توجد مناقشة غير مهمة، ومناقشة أخرى مهمة، أما غير المهمة فهي ما أشار فإنه أشار في بين كلامه أن الأقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر هو شنو؟ رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء الثبات والبقاء والاستمرار، هكذا ذكر، قال هذا أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر. ونحن نقول قلت لك مناقشة غير مهمة واحد أما كان يكفرها شيء، ونحن نقول إن هذه الأقربية أقربية أقربية لا أقربية أقربية لا أقربية يعني شديد دون أن يولى، هي أقربية اعتبارية استحسانية دقية إن صح التعبير، وليست أقربية عرفية. والمجار في تعين حمل اللفظ على الأقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر هو ما يكون أقرب عرفا وفي نظر العرف. وهذه العقربية التي أشير إليها هي عقربية اعتبارية استحسانية وليست عرفية، فلا عبرة بهذه المناقشة، ليست مهمة. وأما المناقشة المهمة فهي أنه نسلم أن المعنى الحقيقي متعدد إرادته في المقام الجيد جيد، ونسلم أنه لا بد من المصير إلى أقرب المجازات، مقبول مقبول مقبول، ونسلم أن أقرب المجازات هو رفع اليد عن الأمر الذي له قابلية البقاء. كل سلمنا سلمنا سلمنا، ولكن نقول كلمة النقض إلى أي شيء أسندت في الحديث، هل أسندت إلى اليقين أو أسندت إلى المتيقن؟ إنه لو كانت قد أسندت إلى المتيقن فما أفاده وجه، فإن المتيقن على نحوه فقد يكون أمرا له استعداد البقاء إلى الأبد، وقد يكون شيئا ليس له الاستعداد المذكور. صحيح بعض المتيقنات من هذا القبيل، بعض المتيقنات من هذا القبيل الثاني، ولكن الحديث أسند كلمة النقض إلى اليقين، واليقين دائما هو اتفقت شريد أقول أنه لا بعد خلص الترى، واليقين دائما هو له استعداد البقاء وليس على نحوه. كل يقين هو محكم، هو قوي، هو له استعداد البقاء إلى الأبد. أيضا على هذا الأساس لا يثبت التفصيل الذي عرفته بعد أن كانت كلمة الناقض قد أسندت إلى اليقين دون المتيقن. إن قلت لعله في قلبك المبارك تريد الدافع عن الشيخ الأعظم موتي ولا، إن قلت لما لا نقول إن كلمة الناقض أسندت لفظا إلى اليقين ولكن بحسب الواقع أخذ استمرآة إلى استمرآة علما إلى المتيقن، فإن الذي ينقض هو الطهارة التي هي المتيقنة، أو النجاسة أو الزوجية أو الحرية أو 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 دون نفس اليقين. فاليقين إذن هنا قد أخذ كمرآة إلى المتيقن، وبذلك يتم ما أفاده الشيخ الأعظم بناء على أن كلمة اليقين استعملت كمرآة إلى المتيقن. قلت إن كلمة اليقين لا تستعمل كمرآة إلى المتيقن، وإنما هي مرآة إلى أفراد اليقين القائمة في القلب، فنحن نستعمل كلمة اليقين ونقول كل من كان عنده يقين فليأخذ بيقينه وهو حج عليه. وكلمة اليقين هنا نأخذها مرآة مشيرة علما إلى اليقين القائم في قلبك المبارك والقائم في قلب الشخص الثاني في قلبه المبارك وفي قلبك إلى أفراد اليقين الحقيقية القائمة في القلوب. كلمة اليقين تستعمل مرآة إلى هذه أفراد اليقين الحقيقية وليس في لغة العرب ولا شاهد واحد ولا شاهد واحد أنها تستعمل كمشير علما إلى المتيقن. يعني تقول عندي يقين ومقصودك عندي شنو يعني طهارة هاي شنو هالحكي عندي متيقن يعني تستعمل كلمة اليقين كمشير علما إلى المتيقن ما أقول شنو تشتبه هاي من الاشتباهات قد تكون شائعة. لا لا هذا الاشتباه يا أخي العزيز كلمة اليقين ما تستعمل كمرآة إلى المتيقن. التفت إلى هذه القضية الواضحة وإنما تستعمل كمرآة إلى أفراد اليقين القائمة في قلب هذا وذاك وذاك. فإذا على هذا الأساس كلمة اليقين تبقى لا يراد منها المتيقن حتى يأتي تفصيل الشيخ تبقى يراد منها اليقين. وما دام المراد منها اليقين وهو محكم في حد نفسه دائما فينهدم هذا التفصيل من الأساس. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ أعظم غدا إن شاء الله بحول وقوة عز وجل في حجة الشيخ النائم. اللهم صل على محمد وآل محمد.